بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخري من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث متفق عليه مع مغايرة في بعض الألفاظ شيئا يسيرا، فقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، هذا جاء في الصحيحين بألفاظ متقاربة. وهكذا قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لفظ البخاري في وضوءه ثلاثا، هذه الزيادة عند مسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقول هنا وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، هذا علقه البخاري في صحيحه معلق، والمعلق ليس من شرط الصحيح، وإنما جاء من توضأ فليستنثر، هذا الذي ورد في صحيح البخاري. هذا الحديث تضمن عدة أحكام: الأول الاستنشاق في الوضوء، الثاني الانتثار، الثالث الاستجمار، الرابع غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. فهذه أربع مسائل. قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يجعل في أنفه ماء معناه أنه يستنشق، ثم لينتثر، الانتثار هو إخراج الماء وغير ذلك من الأوساخ التي في الأنف، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف. وقول من استجمر فليوتر، أي من تنزه وتنظف من الخارج من السبيلين من بول أو غائط بالجمار فإنه يوتر. والوتر ضد الشفع. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، الإناء الوعاء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني لما ينام. وقول فليستنشق بمنخرين، المنخر الذي يكون به النخير، هذا ما يتعلق به يعني جمل هذا الحديث. أما المسألة الأولى فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا فيه الأمر بالاستنشاق والانتثار، وقد اختلف العلماء في الاستنشاق والانتثار، فمن أهل العلم من قال هما واجبان، ومن أهل العلم من قال هما مستحبان، والذي يظهر لي والله أعلم أنه مستحب ليس بواجب. ودليل هذا لأن عندنا الآن هنا أمر والأمر للوجوب ما لم يصرفه الصارف، فما هو الصارف لهذا الوجوب؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يذكر الاستنشاق والانتثاب. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علمني الوضوء، علمني الوضوء. قال: اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك، توضأ كما أمرك الله. ولم يذكر الاستنشاق ولا الانتثار، فدل هذا على أنه ليس للوجوب. ومن قال الوجوب قال هنا أمر. وأما هذا الحديث فيحتمل أنه كان في البداية ثم جاء الأمر بعد ذلك، وهذا يحتاج إلى ضبط التاريخ فيه. فالصحيح والله أعلم أن الاستنشاق والانتثار مستحب ليس بواجب، ولا ينبغي لمسلم أن يترك ذلك أو أن يغفل عنه. وسيأتي الكيفية التي يكون بها الاستنشاق والانتثار في الأحاديث الآتية. المسألة الثالثة: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار من أتى حاجته، قضى حاجته، فإن له أن يستجمر، فيأخذ حجرا وترا. وهل الوتر هنا بحيث يكون واحدة؟ الجواب لا، لأنه جاء في حديث سلمان أنه لا يجزئ أقل من 3 أحجار، وهذا في صحيح مسلم. فلا بد من أن يكون 3 أحجار وما فوق، فإذا استنقى ب3 أحجار كفى، فإذا استنقى ب4 أحجار زاد 5، استنقى ب6 أحجار زاد 7، وهكذا. وهل إذا استجمر لا بد أن يستنجي بالماء؟ الجواب لا. واختلف العلماء أيهما أفضل، الاستجمار أو الاستنجاء، ومنهم من فضل الاستجمار ومنهم من فضل الاستنجاء. ولا شك أن الاستنجاء أنقى وأنظف وأكمل. وهل يشرع الجمع بينهما؟ الجواب لا، وقد جاء حديث في ذلك لكنه لا يصح، فيكتفى بأحدهما، إما الاستجمار أو الاستنجاء. المسألة الرابعة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه، استيقظ من نومك فتريد أن تتوضأ إما لصلاة الليل أو للوتر أو لصلاة الفجر، وعندك ماء في إناء أو في طست، فكيف تفعل؟ هل تدخل يديك مباشرة في الإناء؟ الجواب لا، وإنما تفرغ على يدك فتغسل يديك خارج الإناء، إما أن تكفئ الإناء إلى جهة يدك اليمنى فتضع عليها ماء من غير أن تدخل اليمنى وسط الإناء، ثم بعد ذلك تغسل يديك خارج الإناء المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. بعد ذلك لك أن تدخل يديك. واختلف العلماء في ذلك، ومنهم من قال هذا واجب، ومنهم من قال مستحب، والصحيح الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صارف لهذا الأمر. فإذا استيقظت من نومك فإنك تغسل يديك خارج الإناء أولا، ثم بعد ذلك تدخل يديك في الإناء ثانيا. فإذا كان الوضوء كما هو حاصل عندنا الآن، وهذا من نعم الله عز وجل، من الحنفية، من الصنبور، من البزبوز، فكيف تفعل؟ أولا ينبغي لك ألا تسرف في الماء وتقتصد وتخرج من الماء بقدر حاجتك، وأن يتعلم الشخص ذلك، وأن يعلم أهله، وأن يعلم أولاده حفاظا على هذا الماء، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتفتح شيئا يسيرا بقدر ما يكفي في غسل يديك، هذا هو المطلوب. فإن كان تحت هذا البزبوز إناء وتريد أن تغسل يديك، كيف تفعل؟ تبعد الإناء من أجل ألا يخرج غسل يديك في الإناء الذي فيه ماء. نعم، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، معناه لا يدري وهو نائم يده أين ذهبت، فربما خرج شيء وهو لا يدري، خرج مذي أو ودي، أو ربما احتلم، أو ربما إذا كان قد استجمر بسبب العرق يلصق بيده شيء من النجاسة، فإنه لا يدري أين باتت يده. فلهذا أمرنا بغسل اليدين. وهل معنى ذلك أن اليدين نجسة؟ لا. وهل معنى ذلك أن اليدين إذا أغسلتا في الإناء تنجس الماء؟ أيضا لا، ولكن هذا من باب التنزه والتنظف، ويحتمل أن تنجس الماء ويحتمل أن لا تنجس. يحتمل أن تكون اليدان لم تقرب شيئا من الفرج فهي نظيفة، ويحتمل أنها مست شيئا، فلهذا لا نجزم بأن دخول اليدين في الإناء قبل غسلهما أنه مفسد للماء أو أنه يفقده الطهورية، ولكن هذا من باب التنزه والتنظف، فهذا ينبغي. وهنا تنبيه أو مسألة، هل غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، من نوم الليل أو من نوم الليل والنهار؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هذا خاص بنوم الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين باتت يده، ومنهم من قال هذا إنما حكم أغلبي، فمن نام بالنهار فإنه يدخل في ذلك. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الحكم عام، وأن المسألة منوطة بالنوم. وأما قول باتت هذا على الغالب أن النوم يكون بالليل، فلو أن رجلا يبيت حارسة لا ينام، فمتى سينام؟ سينام بالنهار، وسيكون نومه نوما مستغرقا جدا. فالحكم الصحيح في هذا أن المراد بالنوم عموم النوم بالنهار وبالليل، هذا ما يتعلق بهذا الحديث على وجه الاختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.